أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثالث الذي ذكره المصنف في القسم الأول هو آلات اللهو، والمراد من آلات اللهو هو الآلة المعدة للهو المحرم، حيث إنه محل البحث في الأعيان التي لها هيئة معينة. هذه الهيئة لا تستعمل إلا في الحرام، فحينئذ يكون محل البحث في خصوص اللهو الذي هو محرم، بحيث تكون الآلة معدة للهو المحرم ولا تكون مشتركة. وهذا يعني أنه لا بد من البحث عن اللهو، ما هو مراده، ما هو المراد منه، وأي قسم هو منه المحرم. ولكن المصنف أخر هذا البحث إلى الأبحاث الآتية إن شاء الله مفصلا، حيث سيتعرض مفصلا إلى بعض الأعمال المحرمة، وسيذكر هناك بحث له مفصلا، فالمصنف أرجعه إلى هناك. والقدر المتيقن والواضح من هذا العنوان وهو آلات الله هي آلات الملاهي، أي الآلات التي تخرج أصوات وألحان تتناسب مع مجالس اللهو والطرب، بحيث لا ينتفع منها إلا في الحرام، كالمزامير وما شاكل ذلك. فهذا هو القدر المتيقن منها. وعقد صاحب الوسائل بابا مستقلا في تحريم آلات اللهو، وذكر روايات 15 رواية تقريبا في هذا الباب، وستأتينا بعض الروايات عندما نبحث في الغناء إن شاء الله. هذا ما يتعلق بآلات الله، فلا يوجد بحث مفصل جديد، والأدلة الدالة على حرمة المعاوضة على آلات الله كالأدلة السابقة، وكان عمدتها قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمفروض أن هذه الآلات لا منفعة لها محللة معتد بها، وبالتالي تدخل في الآية بناء على أن الباء للمقابلة. ويشملها رواية تحف العقول والنبوي، بالإضافة إلى وجود أدلة خاصة لكن تذكر في كتاب، تذكر في بحث الله، وبعضها في بحث الغناء. فلا يوجد هنا بحث في هذا المقام. ولهذا المصنف فقط عنوان البحث وذكر ما تقدم سابقا. قال: ومنها آلات اللهو على اختلاف أصنافها بلا خلاف. وقررتنا محل البحث، محل البحث ليس في مطلق آلات اللهو وإن كانت مشتركة، بل خصوص الآلة التي لا يقصد من هيئتها على نحوها الخاص إلا المحرم، لأن البحث عن القسم الأول، والمفروض أنه هذا التقييد مأخوذ من المقسم. قال: لجميع ما تقدم في المسألة السابقة، الأدلة السابقة الثلاثة التي ذكرناها النبوي وتحف العقول وآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والكلام في بيع المادة كما تقدم يجوز إجراء المعاوضة على المادة. قال: وحيث إن المراد بآلات الله ما أعد له، يعني ما أعد لله، توقف على تعيين معنى الله وحرمة مطلق الله، إلا أن المتيقن من الله المحرم، وهو بعضهم عندما يعبر آلات الله في المقام يقصد آلات الملاهي، يعني خصوص معنى معين، وهي ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ومن جنس الطبول. ما هو الجامع؟ تلك الآلات التي تخرج أصوات وألحان تتناسب مع مجالس اللهو والطرب، ولا يقصد منها بلحاظ هيئتها إلا شنو؟ إلا المحر، إلا المحرم. وإن كان قد يقع الإشكال مثلا في بعض النسخ كالطبول، فإن هناك بحث في الطبول، هل الطبول بهيئتها لا يستفاد منها إلا الحرام؟ الآن الطبول يستفاد منها في وين؟ في بعض الضربات العسكرية وكذا. هذا بحث صغروي. البحث الكبروي هو الآلات والآلات التي تخرج ألحان تتناسب مع مجالس اللهو والطرب، بحيث لا يقصد منها إلا ذا إلا ذلك. قال وسيأتي. نعم. ما كان من جنس المزامير، يعني المزمار الذي يعني يكون من جنس المزامير، يعني مصنوع على شكل المزامير. هو المصنف يرى مسلكه، يعني سيأتي في بحث الله الأغاني، أن المزامير والطبول هي كلها يعتبرها من الهيئات التي دلت الأدلة الشرعية الخاصة على حرمتها بهيئتها، ما يعتبرها من الأمور المشتركة، ولهذا مثل عليها بالطبول والمزامير وما شاكل ذلك، لأن المصنف يرى أن الطبول مأخوذة في لسان الأدلة بعنوانها الخاص. بس على رأي بعض الفقهاء يقولون لا الطبول إنما تكون محرمة إذا استعملت في الحرام، أما إذا استعملت في الجهة المحللة كالطبول المستعملة في العسكريات في القضايا عزاء أبي عبد الله الحسين وما شاكل ذلك، فهذه محللة. على رأي المصنف على رأي بعض الأعلام لا، مطلقا حرام لورود بعض النصوص في حرمة الطبول، استعمال الطبول. قال بلي وسيأتي معنى اللهو وحكمه. وسيأتي معنى اللهو وحكمه. هذا تمام الكلام في هذا المورد. المورد الذي بعده أواني الذهب والفضة. بالنسبة إلى أواني الذهب والفضة، وقع هناك خلاف بين الفقهاء في دائرة الحرمة بلحاظ هذه الأواني، وقد تعرض إلى هذا البحث في كتاب الطهارة مفصلا، حيث تعرض الأعلام إلى ما هو المراد من الآنية، ثم بحثوا أنه ما هو المحرم. فهنا عدة مسالك. المسلك الأول أن المحرم هو استعمال أو مستعمال أحشي الاستعمال المحرم هو الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة، وهذا المقدار كما ذكر غير واحد من الفقهاء محل تسالم بينهم لوجود عدة روايات في المقام، فالأكل من أواني الذهب والفضة محرمون. وكما نبه السيد الخوئي على ذلك بأنه لا فرق في ذلك بين صدق عنوان الاستعمال وعدم صدق عنوان الاستعمال، لأن الوارد في النصوص الأكل من آنية الذهب والفضة، إذ قد يشكك في صدق عنوان الاستعمال بدعوى أن الاستعمال هو في تناول في أخذ الشراء في أخذ الأكل من الآنية، ولكن بعد أخذه ارتفع عنوان شنو؟ عنوان الاستعمال، فهل يجوز أن أكل؟ فهل المحرم هو التناول والاستعمال، أو المحرم هو الأكل من آنية الذهب والفضة؟ بناء على هذا المسلك المحرم هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، لا أن المحرم هو الاستعمال، ولهذا الاستعمال إنما هو بالتناول، فلو تناوله ولم يأكل ليس محرم، لو تناوله ولم يأكل، لو أكله ولم يصدق تناول فإنه محرم. إذن المأخوذ في لسان الأدلة الأكل من آنية الذهب، الأكل من آنية الفضة أو الشرب، صدق الاستعمال أو لم يصدق. هذا ما يتعلق بالمبنى الأول، وهذا المبنى محل تسالم بينه، هذه الدائرة الضيقة محل تسالم. المبنى الثاني أن المحرم مطلق الاستعمال بما يشمل الأكل والشرب، فكل استعمال لآنية الذهب والفضة محرم، كاستعمالها في الوضوء، كاستعمالها في غيرها من المنافع. المسلك الثالث المحرم هو ما هو أعم من الاستعمال وهو مطلق الانتفاع، سواء صدق استعمال أو لم يصدق استعمال، كاقتناء آنية الذهب والفضة والتزيين أو جعلها للزينة، فإن جعل الآنية للزينة أو في الرف لأجل الزينة لا يقال استعمال لها، ولكن يقال انتفاع بها. إذن عنوان الانتفاع أوسع العناء العناوين. فهنا ثلاث مسالك: إما خصوص الأكل والشرب منها، إما الاستعمال بما الاستعمال والأكل والشرب، وإما مطلق الانتفاع ولو لأجل الاقتناء ولو لأجل الزينة وما شاكل ذلك. فهنا ثلاثة مسالك عند الأعلام. وسبب الاختلاف في ذلك هو اختلاف النصوص. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره مفصلا إلى هذا البحث في كتاب الطهارة الموسوعة الجزء الرابع، موسوعته المباركة الجزء الرابع صفحة 278. فقد تعرض هناك مفصلا إلى هذا البحث، حيث يتعرض له عادة في كتاب الطهارة. فنقول إجمالا أن هنا عدة نصوص واردة في مسألة آنية الذهب والفضة، ويوجد هاهنا اختلاف في مدلول أو في التعبيرات الموجودة في الروايات، فنتعرض هاهنا إلى عدة روايات في المقام. الرواية الأولى: ما دل على حرمة استعمالها أو ما دل على حرمة الأكل والشرب، وهو القدر المتيقن كما عبرنا، وهي عدة روايات، منها صحيحة أو حسنة محمد بن مسلم قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة. وفي هناك روايات أخرى ذكرت الشرب أيضا، فهذا المقدار وهو استعمالها أو الأكل من الآنية من آنية الذهب والفضة محل واضح، ولا نحتاج إلى مزيد عرض روايات. من أراد الاستكثار فليراجع الموسوعة. الرواية الثانية: ما ورد في صحيحة إسماعيل بن بزيع، سألت الرضا إسماعيل بن بزيع محمد بن إسماعيل بن بزيع مختصرون الظهر إسماعيل بن بزيع، سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما، فعبرها هنا عن كراهة آنية الذهب والفضة. خصوصية هذه الرواية أو هذه الطائفة أنها لم تذكر متعلقا خاصا وهو الأكل والشرب، إنما تكلمت عن نفس الآنية، وكذلك في رتبة المحمول التعبير الوارد في رتبة المحمول كراهة الآنية فكرههما، فما هو المستفاد من ذلك؟ لفظ الكراهة كما مر عليكم وإن كان يستعمل في الأزمنة المتأخرة فيما هو مقابل للحرمة الذي هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، إلا أن المراد منه في العرف وفي موارد النصوص هو المبغوضية، وليس المراد من الكراهة هو خصوص شنو، هو الكراهة الماذا، الكراهة المصطلحة عند الفقهاء. وحينئذ تدل الرواية على ثبوت المبغوضية في آنية الذهب والفضة. وبناء على بعض المسالك كمسلك السيد الخوئي قدس سره، يرى أن الحرمة والوجوب إنما مستفادتان من عدم وجود قرينة على الترخيص، كما بحث ذلك مفصلا في صيغة شنو، في صيغة الأمر والنهي. فإذا جاءتنا رواية دلت على أن الفعل الكذائي مبغوض ولم يعلم وجود الترخيص من قبل الشارع، فإن العقل في مثل هذه الموارد يحكم بالحرمة، أي حيث إن الحرمة عنوان انتزاعي من ثبوت المبغوضية مع عدم اقترانه بالترخيص. متى ما ثبت أن الشيء مبغوض ولم يقترن بالترخيص ولا يوجد دال على الترخيص، فمقتضى حكم العقل حينئذ ماذا؟ الحر، الحرمة. فالحرمة عنده عنوان شنو؟ عنوان انتزاعي. ولهذا المستفاد من هذه الرواية حرمة آنية الذهب والفضة. فهنا بعدما انتهينا أن المراد من المراد في رتبة المحمول هو الحرمة، يقع الخلاف المعروف. المفروض أن الرواية لم تذكر فعلا خاصا على الآنية، ولا معنى لانصباب الحكم الشرعي المولوي وهو التحريم على نفس العين والذات، فلا بد من التقدير. فهنا اختلف الأعلام فيما هو المقدار. فمسلك يقول المقدار هو العنوان العام، لأن حذف المتعلق يدل على العموم، أو أنه من باب أنه إذا أسند التحريم إلى شيء فالظاهر عرفا أنه هذه العين بجميع أطوارها وشؤونها محرمة، فقالوا المقدر هو الانتفاع، مطلق الانتفاع ماذا؟ مطلق الانتفاع بالآنية، الذي هو المسلك الثالث الذي أشرنا إليه. فلا يجوز استعمال الآنية لا في الآكل لا في الشرب لا في الوضوء، بل حتى في مجرد التزين والاقتناء صرف الانتفاع بها محرمون. مسلك آخر يقول بأنه المقدر العرفي المذكور هو الاستعمال، لا مطلق الانتفاع بالآنية ولو لأجل التزيين، فلا نحرز شمول المقدر حتى للأفراد الخفية، وإنما نقدر الاستعمال في مثل هذه الموارد. فالمراد حرمة استعمالها، وهو مسلك المشهور. مسلك آخر يقول لا، بأن التقدير كل شيء بشنه؟ بحسبه. فلا بد أن الحظ ما هي المنفعة المعتد بها والتي يتبادر إليها عند سماع الآنية عادة. فعند سماع الآنية ما هو الإعداد للأكل والشرب، فنقدر الأكل والشرب. فلأجل اختلافهم في ماذا؟ في ما هو المستظهر في مثل هذه الموارد، نشأت عندنا المباني كم؟ المباني الثلاثة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما ورد في التعبير بلا ينبغي كموثقة سماعة، ما اشتمل على كلمة لا ينبغي، حيث ورد في موثقة سماعة لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة، فخصوصية هذا اللسان احتوائه على لفظ لا ينبغي. أنتم بحسب عرفكم الآن لا ينبغي ما هو معناه؟ كراهة، حرمة، أو لا كراهة ولا حرمة، إرشاد مثلا، مو زين يعني مو زين، عام يعني مطلق الانبغاء يعني، ولا ارشادي ولا يعني مو حكم تكليفي اصلا. ما ينبغي، لا ينبغي ان تبيع في الظلام لانه في معرضية الغش مثلا، ما يناسب يعني. كلكم كذي لو واحد يختلف ها شيخنا يعني كراهة مولوية، لو واحد تقول لي ما ينبغي، ما ينبغي ذلك، لو أعام حتى لو إرشاد إلى مسألة عقلائية مسألة عقلية، ما ينبغي أنك تخالف أبوك مثلا، مع أنه مقدم مخالفه محرام بس ما يجب يعني، ما يناسب، ولو من باب الاحترام. هنا وقع خلاف بينهم فيما هو المستضار من لفظ لا ينبغي، فكثير من فقهائنا حملوا هذا التعبير على الكراهة المولوية، وإذا وجدت قرينة ولو من باب مناسبات الحكم والموضوع أو قرينة التعليل فإنه يحملونها على الكراهة الإرشادية. فإذا كان المورد ولو بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع يتناسب مع الإرشاد فيحملونه على الكراهة الإرشادية، فهم يحملون لا ينبغي على الكراهة المولوية من باب أن الأصل في الأوامر والنواهي والإنشائيات التي تأتي من قبل الشارع الأصل فيها شنو؟ أنها نشأت بأعمال المولوية. الأصل في جميع الإنشاءات الصادرة من الشارع أنها في مقام أعمال المولوية، فنحمل لا ينبغي على الكراهة المولوية. نعم، إذا وجدت قرينة ولو مناسبات الحكم والموضوع ولو خصوصية المتعلق ولو خصوصية المورد فإنه يحمل على الكراهة الإرشادية. ولكن السيد الخوئي قدس سره عنده مبنى في هذا المطلب أو في هذا التعبير لا ينبغي، قال بأنه لا ينبغي ظاهر في الحرمة وينبغي ظاهر في الجواز. بيان ذلك، يقول إذا رجعنا إلى المعنى اللغوي والعرفي إلى لفظ لا ينبغي، فالمراد منه لا يتيسر لا يمكن، نظير ما ورد في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، بمعنى أنه لا الشمس يمكنها أن تدرك أو يتيسر لها ذلك. وقد ذكر عدة استعمالات لإثبات هذا المطلب وقرائن عرفية لاستظهار أن المراد من ينبغي يتيسر ويمكن. فهنا يقول إذا كان المراد من ينبغي يتيسر ويمكن، فإذا لم تدخل عليه أداة النافي فيستفاد من ذلك أن هذا الفعل متيسر ممكن، وحيث إننا نتكلم في الأمور الشرعية مو في الأمور التكوينية، فالمراد منه التيسر الشرعي والإمكان الشرعي أي الجواز، كان يجوز. وإذا كان نتكلم عن العبادة فالجواز في العباديات يساوي شنو؟ الاستحباب. في الأمور العبادية القربية الجواز يساوق الاستحباب. إذن ينبغي بمعنى يتيسر ويمكن، فإن كنا نتكلم في أمور غير شرعية يعني يجوز، إن كنا نتكلم في أمور شرعية يعني فيها حيثية العبادة عبادية فالمراد منها الاستحباب. فإذا دخلت لا النف فقال لا ينبغي أي لا يتيسر شرعا ولا يمكن لك شرعا، وعدم الإمكان الشرعي والتيسر الشرعي بمعنى شنو؟ بمعنى الحرمة والزجر غير المقرون بالترخيص والرخصة، أي لا يمكن لا يتيسر لك ذلك، فهذا معناه زجر غير مقرون بالرخصة، فالمستفاد منه شنو؟ الحرمة. ولهذا هذه الرواية يقول المراد منها الحرمة، وبناء على ذلك لا تتنافى هذه الرواية مع الطائفة الأولى التي ذكرناها الظاهرة في أحرمة الآكل أو الشرب من آنية الذهب والفضة. وإلا لو قلنا على المسلك الآخر بأن لا ينبغي المستفاد منها الكراهة الاصطلاحية ولو المولوية فإنه يحصل التعارض بين هذه الطائفة وبين الطائفة الأولى التي تقول لا تأكل من آنية الذهب والفضة الظاهرة في التحريم، فيحصل تعارض بين كلتا الطائفتين، الطائفة تحرم لا تأكل لا تشرب، طائفة أخرى تقول لا ينبغي يعني مكروه، فيكون مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين حمل الطائفة الأولى على شنو؟ على الكراهة، على الكراهة لقرينية النص على الظاهر. نعم، لو قلنا أن المراد من لا ينبغي المبغوضية العام، المراد من لا ينبغي المبغوضية، فلا يحصل تعارض بين الطائفة الأولى وهذه الطائفة، لأن المبغوضية تتناسب مع الحرمة وتتناسب مع الكراهة الإصطلاحية. ومن هنا يتضح أن لا ينبغي فيها ثلاث مسالك: إما الحرمة، إما الكراهة، وإما مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة. وتظهر الثمرة على الاحتمال الثالث، أنه لو جاءتنا طائفة أخرى دلت على التحريم فلا تتنافأ مع هذه الطائفة. وكذا أيضا ثمرتها شيخنا أنه إذا قلنا لا ينبغي مطلق المبغوضية، وبنينا على مسلك السيد الخوئي في بحث الأوامر والنواهي أن المبغوضية غير المقترنة بالترخيص ينتزع منها الحرمة، فإنه بالنتيجة سنذهب إلى أي مسلك بعدين؟ مسلك السيد الخوئي. غايته أن السيد الخوئي يقول بالمدلول الوضعي، ونحن نقول الحرمة بالمدلول شنهو؟ بالمدلول العقلي. بتفتير مطلب؟ هذا ما يتعلق بالطائفة الثالثة أو التعبير الثالث في الروايات. التعبير الرابع ما ورد في بعض الروايات وقد تمسك به جماعة من العلماء، كما ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة، نهى عن آنية الذهب والفضة. فخصوصية هذه الرواية أنه لم يذكر متعلق خاص، وأن التعبير بالنهي مو بالكراهة، نهى، وظاهر النهي وشنه هو الحر الحرمة. هذه أقوى من فكرههما، كرههما في كلام لأنه بعضهم يشكك في عنوان الكراهة. هنا لا، نهى، نهى النبي، أو بل نهى النبي، بل أو ما في نهى النبي، بل أنه نهى عن آنية عن الباقر عليه السلام، ضع عن النبي بعد فيها كلام، أنه نهى عن آنية الذهب والفضة. المهم أن هناك نهي عن آنية الذهب والفضة، فيأتي النزاع، هل حذف المتعلق يدل على العموم؟ فنقدر الانتفاع، نقدر الاستعمال، نقدر الأكل والشرب، خصوصا أنه إذا قدرنا المنفعة المغالبة أو المنفعة المعروفة يقع عندهم بحث، هل المنفعة المعروفة خصوصا الأكل والشرب في آن الذهب والفضة، هل المنفعة الغالبة والمعروفة بحيث تكون خرينة على حذف المتعلق هو خصوص الأكل والشرب، أو ما هو أعم من ذلك؟ واضح؟ فالكلام هو الكلام. ولأجل هذه الاختلافات في النصوص والتعبيرات وقع الخلاف في هذه المسألة، والمشهور بينهم حرمة الاستعمال، بل بعضهم يعني حرمة مطلق الانتفاع ولو لأجل التزيون. ولهذا اختلاف، لو تراجع كتاب الطهارة اليوم، تفتح كتاب الطهارة في مسألة آنية الذهب والفضة، بعضهم قال يحرم الأكل والشرب ويجوز الاستعمال والانتفاع، بعضهم قال لا يجوز الاستعمال على نحو الاحتياط الوجوبي كما عند السيد السيستاني حفظه الله، يقول الاستعمال مبني حرمته على الاحتياط الوجوبي. بعضهم قال لا يجوز الاستعمال ويجوز التزيان، لأن انتفاع مو استعمال، وهكذا. وتفصيله هذا عمدة البحث، هذه أهم المطالب الموجودة في ذاك البحث، ومن أراد الاستزادة فليراجع ما ذكره السيد الخوئي في الجزء الرابع صفحة 278. وأيضا هناك بحث ما هو المراد من الآنية، وش الآنية، حيث أنه إذا تذكروا في كتاب الطهارة هناك خلاف في بيان الآنية وما هو مصادق الآنية، هل مثلا هل الظروف تعتبر آنية، هل فرق بين الآنية والوعاء والظرف، ويترتب على مسألة التطهير تطهير الأواني، ما هو المراد من الأواني، هذا كله تفصيلات في تحديد الموضوع تطلب في كتاب الطهارة. إذا اتضح كل ذلك فنقول في المقام بأنه إنما يصح إدراج الأواني في المقام إذا بنينا على أن الآنية بلحاظ هذه الهيئة الخاصة وهي هيئة الآنية لا يوجد لها منفعة محللة، أي بنينا على حرمة جميع الانتفاعات ولو كانت على نحو الاقتناء. أما لو بنينا على أن المحرم هو الأكل والشرب منها، أو أن المحرم هو الاستعمال دون الانتفاع، فيجوز اقتناؤها فيجوز جعلها للزينة، فلا يكون لا تكون الأواني شاملة لمحل البحث. إذن شمول الأواني لمحل البحث متوقف على تحريم الاقتناء، فإذا قلنا بأن الاقتناء مطلقا محرم المساوق لحرمة مطلق المنافع، بل فحينئذ يصح إدراجها في الباح. وأيضا المحرم كما عرفت سابقا إنما هو مبني على أن يكون البذل بإزاء المجموع أي المادة والهيئة، وإلا لو كان البذل على خصوص المادة فقط وفقط فإنه لا يحرم ذلك. ولهذا قال: أواني الذهب والفضة إن قلنا بتحريم اقتناء. بعد تضح ليش قال إن قلنا، هذا شرط لتحقيق لتنقيح موضوع البحث. لكي تدخل الأواني في موضوع البحث لابد أن نقول بتحريم الاقتناء الذي أوسع مقدار، يعني مطلق الانتفاع بالعين لا يجوز. أما لو قلنا أن المحرم هو الاستعمال فيجوز اقتناؤها لأجل الزينة لأجل كذا، فلا تدخل في محل البحث. إن قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة، أو قصد إن قلنا بتحريم اقتنائها وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة، إما المبني للمجهود كما ذكر بعضهم أو المبني للمعلوم، وقصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة للمادة فقط. اليزدي في حاشيته المباركة على المكاسب أفاد بأنه إدراج الأواني لا يتوقف على القول بحرمة الاقتناء كما ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب، بل أنه مجرد القول بأنه يحرم استعمال الآنية كاف في إدراجها في محل البحث وإن جوزنا الاقتناء، وذلك لأنه مجرد الاقتناء لا يصير العين لها مالية بالنظر العرفي، لأن مجرد الاقتناء منفعة نادرة، فالمنافع المعهودة لأواني الذهب والفضة استعمالها، بل هو قيد بعد استعمالها في الأكل والشرب، يعني قير كلش البحث المسك الأول يعني. فيكفينا في إدراج الأواني في محل البحث أن نقول يحرم الأكل والشرب، وهذا محل اتفاق وتسالم بينهم، لأنه باقي الانتفاعات منافع نادرة لآنية الذهب والفضة، فإذا كانت منافع نادرة فحينئذ لا تصيرها مالا، تلك المنافع لا تصيرها مالا، وحينئذ يكفي في إدراجها في محل البحث المقدار الضيق المتسالم عليه، سواء قلنا بجواز الاستعمال أو لا، سواء قلنا بجواز الانتفاع أو لا. ولكن هذه المناقشة أولا صغروية وثانيا غير مسلمة. إذا قلنا بأنه يجوز استعمال الآنية في مطلق الانتفاعات ما عدا استعمالها في الأكل والشرب فلها مالية بالنظر العرفي، لأن أواني الذهب والفضة تستعمل كثيرا عندهم في غير الأكل والشرب، تستعمل لأجل الزينة في زمانهم، تستعمل لأجل الوضوء كما ورد في روايات، ماذا خصوصا ما كان مصنوعا من الفضة، في روايات عندنا في المقام ظاهرها أنها كانت لها استعمالات محتدة، بل بعضهم قال عادة لا تستعمل في الأكل اللي هو آنية الذهب، خصوصا في الذهب ويشربون من أواني الذهب عادة. فيوجد هناك منافع توجب انطباق عنوان المالية أو توجب صيرورة أن الآنية لها مالية ولو كان مطلق استعمالها لأجل الزينة. فهذه المناقشة من اليزدي مناقشة صغروية وغير تامة أيضا. هذا تمام الكلام في أواني الذهب والفضة. المورد الأخير في هذا البحث هو الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس. بيان ذلك: الدراهم تارة والدراهم تارة تكون غير مغشوشة وتارة تكون مغشوشة خارجة عن السكاه وعن المتعارف. فإن كانت الدراهم مغشوشة ولو بلحاظ هيئتها وهي السكة أو بلحاظ مادتها، فإنه مثلا نسبة الفضة هل قد بالمئة وهذه مغشوشة بمواد أخرى، التفتوا، فإن كانت هذه الدراهم رائجة وتستعمل في عملية المبادلة بلا نكير ولا توقف فلا إشكال في جواز المعاملة عليها والمعاوضة عليها. وليس هذا محل البحث، بل محل البحث هي الدراهم الخارجة عن الدراهم المتعارفة، عن السكة المتعارفة المغشوشة، مع فرض عدم الرواج، عدم استعمالها في عملية المبادلة، فهي مصنوعة لأجل الغش. واضح؟ مو مصنوعة لأجل شنو؟ لأجل أن الدولة صارت الدولة ساقطة والدولة فقيرة ويستعملون هاي الدراهم المغشوشة سوق السوداء، ماشي قضية بنظر الدولة، بل هي تصدر الدراهم المغشوشة. واضح؟ فمحل البحث الدراهم المغشوشة المصنوعة لأجل الغش، أي الدراهم غير الرائجة. ركبت تاكسي قبل كم يوم اعطيته 50,000، قام يطالعها من الحرام لما وصلنا البيت. كل حين يسوي كتير توارد، يعني سوي كذي، قال له احتياطا. يقول لي ان واحد اعطاني 50,000 وديتها البنك، ختم عليها ختم ملغيه. يقول ملغيه، خرمها، يعني خرمها، يقول خرمها، يقول فيها غش، في غش موجود. يقول واضح، قلت ليلة تشاك روح البنك تأكد، تشوف البنك تأكد إن هذه. فطول الطريق قاعد كان زي ما دعمنا بالسيارة. كل حمية طالب. خب، هذا ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بأصل محل البحث، ولهذا قشر الدراهم الخارجة، يعني الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس، واضح، مو لأجل الرواج والتعامل. إذا اتضح ذلك فنقول: إذا فرضنا بأنه هذه الدراهم المذكورة لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة، بمعنى أن هذه الدراهم بهيئتها الخاصة لا تستعمل إلا في عملية المبادلة، أي تكون عوض، تكون أجراء، أي المبادلة المالية ولا منفعة لها أخرى، والمفروض أنه هذه المنفعة وهي المبادلة لا تجوز لأنها توجب الغش، فحينئذ يتنقح موضوع البحث. وأما لو قلنا أن هذه الدراهم المغشوشة لها منفعة محللة معتد بها مثل التزيين أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال لأجل دفع الضرر عن النفس، بحيث أن الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالضرائب الغير شرعية فإنه تدفع له هذه الدراهم المغشوشة. فإن فرضنا أنها لها منفعة كذلك فيجوز ماذا؟ فيجوز المعاوضة عليها وتخرج عن محل البحث. وذكر الشيخ الأعظم في المقام بأن القول بأن لها منفعة محللة كالتزيون أو كالتزيون أو الدفع إلى الظالم مبني على عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم، وإلا لو بنينا على أنه يجب إتلاف المال، يجب إتلاف هذه الدراهم ولو هيئة بكسرها دفعا وحسما لمادة لمادة الفساد أو الختم أو الخرب، حسما لمادة الفساد أي طريقة، يعني المهم رفع الغش بأي طريقة. إذا قلنا وإن كان بعضهم يدعي الخصوصية الآن سيأتي، فإن بنينا على وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها عن طريق ماذا لأجل دفع مادة الفساد، فحينئذ لا يجوز الانتفاع بها بلحاظ هيئتها الخاصة، ولو لأجل الزينة ولو لأجل دفعها إلى الظالم، لأنه إذا دل الدليل على وجوب إتلاف الهيئة فهذا يكشف على أن الهيئة لا مالية لها عند الشارع. ثم تعرض في المقام إلى روايتين تدلان على وجوب إتلاف ماذا إتلاف هذه الدراهم ولو بكسرها، فيقع الكلام في هاتين الروايتين. الرواية الأولى رواية الجعفي، وهي رواية لم ينقلها المصنف بتمامها، ومحل الاستشهاد بها أنه الإمام أو أبلي أن ما ورد بلي عن ال عن ال عن, عن الإمام بأنه ماذا ألقيت إليه مجموعة من الدراهم، فأشار إلى بعض الدراهم المغشوشة وقال اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إن انفاقه. الكلام في هذه الرواية تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فالشيخ الطوسي نقلها بهذا السند بإسناده عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل ابن عمر الجعفي، إذن عن علي الصيرفي عن علي الصيرفي عن المفضل ابن عمر الجعفي. وهنا غير واحد من الأعلام ضعف الرواية بالصيرفي وهو علي بن الحسين الصيرفي، حيث إنه لا توثيق له في كتب الرجاليين، ولكن يمكن إثبات وثاقته بناء على رواية المشايخ الثلاثة، حيث إنه في هذه الرواية ابن أبي عمر قد نقل عنه، فبناء على أن الثلاثة لا ينقلون لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة يمكن إثبات وثاقته برواية ابن أبي عمير. والجعفي فيه كلام، لكن المعروف بينهم بين أكثر الفقهاء بأنه شنو بأنه ثقة ثقتون المفضل ابن عمر الجعفي. هذا ما يتعلق بالسند، فالسند ليس فيه مشكلة زائدة. أما في الدلالة فإن الاستدلال بها واضح، حيث إن الإمام أمر بكسرها، والأمر بالكسر دال على وجوب إتلاف الهيئة حسبا لمادة الفساد. السيد الخوئي قدس سره عندما تعرض إلى هذه الرواية ناقش في دلالتها، وذكر بأن الحكم فيها ليس حكما تكليفيا حتى يقال يستفاد منها وجوب إتلاف هذه الدراهم ولو بالكسر، بل هي إرشادية، الحكم فيها إرشادي إلى بطلان المعاملة بها، أي لا يجوز أو يعني لا يصح جعلها في مقام المبادلة والمعاوضة، فهي إرشاد إلى بطلان المعاملة، والقرينة على ذلك التعليل الموجود في الرواية وهو لا يحل بيعه ولا إنفاقه، حيث إنه لا يجوز جعله عوضا أو معوضا في البيع، ولا إنفاقه في أجل الأجرة لأجل الصلح أو ما شاكل ذلك، فيستفاد من ذلك الإرشاد إلى عدم صحة المعاوضة. فليس الحكم بالكسر حكما تكليفيا، وإنما هو حكم إرشادي إلى عدم صحة المعاوضة على مثل هذه الدراهم. ولكن التأمل في ذلك غير خفي، ولم يقبل هذا الكلام غير واحد من الأعلام، فإن التعليل أعام. فنقول ظاهر الأوامر المولوية، ظاهر إكسر هذا وجوب الكسر مولويان ووجوب الإتلاف الهيئة، ولا يصح رفع اليد عن ظهور الأوامر في المولوية إلا مع قرينة واضحة، وقرينة التعليل أعام تتناسب مع وجوب الإتلاف تكليفا، وتتناسب مع وجوب شنه، وتتناسب مع الإرشاد، حيث إنه في مقام التعليل قال لا يحل بيعه ولا إنفاقه. هذا التعليل يتناسب مع وجوب الإتلاف، حيث أنه لا يحل بيعه ولا يصح ولا يجوز إنفاقه، فحسما لمادة الفساد يجب الإتلاف. حيث إنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه، فحسما لمادة الفساد يجب ماذا؟ يجب كسره. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة في وجوب ماذا؟ في وجوب إتلاف الهيئة. الرواية الثانية رواية موسى بن بكر، حيث أنه أيضا ألقيت إليه ألقيت له بعض النقود، فرأى نقد مغشوش، قال قطعه نصفين، قطعه شنو؟ نصفين. ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. فبلحاظ قطعه نصفين، هذا المقطع الأول، دلت هذه الرواية على وجوب إتلاف الهيئة شنو؟ حسما لمادة الفساد. ثم وقع كلام لا مو محل بحثنا، يعني هذا انتهى بحث استدلال. لماذا قال الإمام ألقه في البالوعة؟ فقد يقال بأنه المفروض أن المادة لها مالية، ومقتضى كونها لها مالية هو عدم جواز إلقائها في البالوعة، لأنها إسراف وتبذير، والإسراف محرم. فهب أنه هذا الدرهم مغشوش اكسره فينتفع من مادته، لماذا قال إلقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غشون؟ مقتضى أنه لا يباع شيء فيه غشون كسره، قطعه نصفين خلاص. ليش قال ألقه في البالوعة؟ فما هو الغرض من دعوة؟ فما هو النكتة في قوله ألقه في البالوعة؟ احتمل بعض الأعلام، راجع يعني البحث النكتة، احتمل بعض الأعلام أنه الظاهر أن المادة مغشوشة بحيث لا مالية لها عند الشارع أو لم عند العرف، استغفر الله، لا مالية لها عند العرف، كما لو خلطت بمواد شنو؟ بمواد لا مالية لها، فإذا قطعها نصفين زادت المادة، زادت الهيئة، بقيت المادة، المادة لا مالية لها. فالشارع عندما قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش، الإلقاء في البالوعة طريقة من الطرق التي توجب إتلاف هذه الدراهم، والمفروض أنه هذه المادة لا مالية لها، فلا مانع من قول ألقه في البالوعة. واضح؟ فالإلقاء في البالوعة لا مانع منه، مثل أنت الآن عندك الآن السكك مالتنا ربية، اللي عندنا ربية تركم، هكذا نقول في إيران أيضا، 50 تومان، 500 تومان. خب إذا كسرتها نصفين، هل المادة لها مالية؟ هاي المادة المقدار من المادة الموجود لها مالية، وهو مغشوش، هم مادي مفضة وهم مغشوش، لا مالية له. فالإلقاء في البالوعة نحو من إنحاء شنو؟ نحو من إتلاف ماذا؟ إتلاف الدراهم. إلا أن المشكلة في هذه الرواية أن الرواية غير تامة السند، حيث أن الراوي المباشر لا توثيق له، وفهي الرواية ضعيفة بالراوي المباشر بل فيها إرسال كما هو واضح. ولهذا قال ومنها سنقرأ العبارة الدراهم الخارجة الخارجة عن الدراهم المتعارفة الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس. خب قال إذا لم يفرض بيان للموضوع تنقح للموضوع إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة يعني إذا لم يفرض لها إذا لم يفرض لها على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها مثل التزين أو الدافع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار يأخذ ضريبة العشار ظالم يأخذ ضريبة عشر المال يشترك مع الناس في عشر أموالهم إما مع الزراء إما مع الصناع ونحوه من ما يأخذه الظالم بناء يقول التزين أو الدفع إلى الظالم بناء على جواز ذلك يعني جواز هذه المنافع وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفي مشيرا إلى دراهم اكسر هذا فإنه لا يحل بيعه ولا إنفاقه وفي رواية موسى بن بك قطعه نصفين ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. هناك طائفة أخرى من الروايات بعضهم جعلها معارضة يستفاد منها جواز إجراء المعاوضة على الدراهم المغشوشة مع تبيينه للطرف الآخر فقالوا هي معارضة لهذه الطائفة الشرع جوز إجراء المعاوضة على الدراهم المغشوشة بشرط أن تبينه للطرف الآخر ولكن الصحيح أنه لا تعارض لأن الطائفة الثانية واردة في الدراهم الجرائجة والتي يمكن أن تستعمل في عملية المبادلة فحينئذ إذا كانت يمكن أن تستعمل في عملية المبادلة فقط يجب عليك أن تبين لكي لا تقع في اشتباه التدليس أو العيب لأنه تكون معيبة بالآخرة أما هذه الطائفة فهي ناظرة إلى الدراهم المغشوشة غير الرائجة وتمام الكلام فيه يعني في شنو في وجوب الإتلاف مثل هذه الدراهم في باب الصرف إن شاء الله في كتاب البيع ولو وقعت المعاوضة بحث يأتي في أنحاء إيقاع المعاوضة على الدراهم المغشوشة مطلب جديد هذا يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.